السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا إخوتنا الكرام مع هذا الكتاب العظيم، كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، الأندلسي المالكي، في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام مالك الخامسة بهذه المدينة الطيبة، مدينة بشار. واليوم معنا فضيلة الشيخ عباس ولد عمر، إمام في العاصمة ورجل من رجال الإصلاح، نسأل الله تعالى أن يوفقه لما فيه رضاه. أجابنا اليوم حفظه الله تعالى ليشارك المشايخ الفضلاء وعلماءنا الأجلاء في شرح هذا الكتاب، وقد أسندت إليه أبواب سيبدأ في شرحها. نسأل الله تعالى أن يوفقه ويسدده إلى الصواب. تفضل شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من بواعث السرور في النفس أن يجتمع المسلم بإخوانه، لا سيما إذا كان هذا الاجتماع على خير القرب وهي التفقه في الدين. فلا يخفى عليكم إن شاء الله تعالى أن طلب العلم من أفضل القرب عند الله تبارك وتعالى، ومن أقرب الطرق الموصلة إلى جناته. وكما قال أئمتنا من السلف: ما تعبد الله عز وجل بأفضل من التفقه في الدين. وعلوم الشريعة على مراتب، أفضلها وأكدها كذلكم علم التوحيد والاعتقاد، علم التوحيد والاعتقاد. ولا نجاة للعبد يوم القيامة إلا إذا قدم على ربه تبارك وتعالى موحدا، وكان على معتقد صحيح. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى كما في دعاء إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ورد في تفسير هذه الآية عن أبي عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى أنه قال: القلب السليم المطمئن إلى السنة السالم من البدعة. يفهم كثير من الناس من الآية أن القلب السليم هو السليم من الغل والحسد والحقد، وهذا معنى صحيح، ولكن هذا بعض ما تدل عليه الآية. وإلا فأولى ما يدخل في هذه الآية سلامة القلب من الإشراك بالله تبارك وتعالى، ومن الكفر، ومن البدع والمحدثات. ولذلك ينبغي لكل مسلم، ولا سيما لصاحب السنة، لمن وفقه الله تبارك وتعالى لاقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل أصحابه، لابد أن يحرص على التفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن يهتم خصوصا بعلم التوحيد والاعتقاد. ولما كان هذا العلم من أشرف العلوم، لأنه يتعلق بمعرفة المعبود سبحانه وتعالى، اعتنى به أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم، فألفوا فيه المصنفات وكتبوا الكتب التي قصدوا بها النصح وقصدوا بها بيان الحق ورد ما شاب هذا العلم من البدع المحدثة ومن الأهواء المضلة. وكانت مؤلفاتهم ما بين مختصر ومطول، وفيها المسند كحال هذا الكتاب الذي اعتنى به المشايخ وبشرحه في هذه الدورة. ومن كتبهم كذلك، أو قلت يعني فيها المسند والمجرد، بل بلغ من عناية أئمة السنة أن صنفوا في باب الاعتقاد للأولاد الصغار، كما صنع الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة. فكتاب الرسالة ألفه في الأصل حتى يتعلمه أبناء المسلمين في الكتاتيب، وقدم له بتلك المقدمة العظيمة النافعة في بيان عقيدة أهل السنة. واليوم لماذا نرى هذا الابتعاد من أهل الإسلام عن شريعة الله تبارك وتعالى، ونرى هذا النشء من أبناء المسلمين ينشأ على تعظيم الكفار واتباع سبيلهم، تظهر منهم تلك الانحرافات في السلوك وفي الأخلاق؟ السبب في ذلك خلو القلوب من عقيدة صحيحة تحمل الناس على تعظيم ربهم تبارك وتعالى وتقودهم إلى محبته. وعبودية الله عز وجل إنما تقوم على هذين الأمرين، على تعظيم الله تبارك وتعالى ومحبته. ولا يمكن للإنسان أن يعظم ربه عز وجل إلا إذا تعرف عليه، وكذلك لا يمكن أن يحبه إلا إذا كان على دراية بما له سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال. فهذه مقدمة أيها الإخوة في الله قدمت بها لهذا الموضوع المهم حتى نهتم به، وحتى ندمن النظر في كتب أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم. فكتبهم مباركة، كلامهم قليل ولكنه عظيم الخير عميم النفع. لا أطيل عليكم، أشرع بإذن الله تعالى وتوفيقه في التعليق على ما رقمه الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى في أصول السنة. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه. باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه. العقيدة الإسلامية كما لا يخفى عليكم ترجع إلى أصول الإيمان الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره. ترجع مسائل الاعتقاد إلى هذه الأصول الستة. وأعظم هذه الأصول وأشرفها الأصل الأول، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأما الأصول الأخرى فهي كلها راجعة إليه مبنية عليه. ولهذا إذا صنف العلماء في أبواب الاعتقاد فإنهم يهتمون بهذا الباب غاية العناية، وهو بيان ما يجب أن يعتقده المسلم في ربه تبارك وتعالى. فهذا الباب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. ورسل الله عز وجل قد أرسلهم الله تبارك وتعالى ليعرفوا الناس بإلههم، ولذلك أكثر الله تعالى في كتبه من ذكر أوصافه ومن تعداد أسمائه الحسنى. والمتأمل في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم يجد أن الله تعالى يذكر ذلك لعباده في مواضع كثيرة، حتى في آيات الأحكام كثيرا ما يختم الله عز وجل تلك الآيات بذكر شيء من أسمائه الحسنى، مما يحمل الناس على تعظيم ربهم تبارك وتعالى ومحبته، وهذا هو الذي يدفعهم إلى الانقياد لأمره والمسارعة إلى طاعته وترك معصيته. واعتنى أهل العلم كذلك ببيان مسائل هذا الباب لما حدث في الأمة من خالف طريقة القرآن والسنة، من تنكب سبيل سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ففي الأصل مسائل هذا الباب ظاهرة، ولكن لما وجد في الأمة من نازع فيها ومن أحدث الأقوال المبتدعة وروج للأهواء المضلة، من تأثر بكلام أهل الفلسفة وأعمل قواعد المنطق على نصوص الشرع، انبرى أئمة السنة لبيان مسائل هذا الباب وتوضيحها ورد ما شابه من الباطل الذي روج له دعاة الضلالة. وسلف الأمة بحمد الله تبارك وتعالى متفقون على مسائل هذا الباب، متفقون على مسائل هذا الباب، لم يختلفوا فيه. والقاعدة عندهم في هذا الباب أن يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه هي القاعدة التي ترخص لنا مذهب سلف الأمة في هذا الباب، وسأهتم ببيان هذا الأصل لأن إحكام الأصول من مهمات الأمور. فالطالب أحيانا يقرأ جزئيات كثيرة في بعض أبواب العلم، ولكنه إذا لم يكن محكما لأصل ذلك الباب فإنه قد يضطرب فيه، قد يضطرب فيه أو تجد عليه الإشكالات فلا يجد لها جوابا. فلا بد أولا أن نفهم هذا الأصل الذي بنى أئمة السنة عليهم أو عليه مصنفاتهم. فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به أو بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومما يستفاد من هذه القاعدة أن أمر الصفات وكذلك أسماء الله تبارك وتعالى توقيفي، فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، ولا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالأسماء فقد قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فبين سبحانه وتعالى أن له الأسماء الحسنى، فهذا يدل على أنها توقيفية، لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بغير ما لم يسمي نفسه من الأسماء، مع التنبيه على أنه قد يتسامح في باب الإخبار، في باب الإخبار إذا كان يندرج تحت معنى صحيح دلت عليه النصوص فلا بأس به، ولكن في باب التسمية لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وكذلك فيما يتعلق بصفات جلاله ونعوت كماله، لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه. فمسائل هذا الباب متعلقة بثبوت النص من الكتاب والسنة، وكذلك طريقة أهل السنة هي إجراء هذه النصوص على ظاهرها، إجراء النصوص على ظاهرها. ولذلك أثر عنهم أنهم كانوا يقولون في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقد روى اللالكائي في اعتقاد أهل السنة أو في أصول الاعتقاد وابن بطة في الإبانة عن الوليد بن مسلم أنه قال: سألت الأوزاعية ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا أمضوها كما جاءت بلا كيف، أمضوها كما جاءت بلا كيف. فهذا متفق عليه عند أئمة السلف، لم يختلفوا فيه. ولذلك نقل الوليد بن مسلم عن هؤلاء الجهابذة الأعلام أنهم في نصوص الصفات كانوا يقولون أمضوها كما جاءت بلا كيف. ما معنى أمضوها كما جاءت بلا كيف؟ بمعنى تجرى النصوص على ظاهرها ويؤمن بها على ما تدل عليه حقيقتها، أو بعبارة أخرى لا يقال في نصوص الصفات هذا مجاز أو أن هذا غير مراد، بل الأصل إمرار الصفات على ظاهرها ولا يجوز العدول عن ذلك الظاهر، لا يجوز العدول عن ذلك الظاهر، فليس فيها شيء من المجاز وليس فيها شيء لابد من صرف معناه عما يدل عليه ظاهره. قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف يقصدون به من غير سؤال عن كيفيتها ولا خوض في معرفة ماهيتها. ليس معنى ذلك أنه ليس لها كيفية، فالشيء إذا كان موجود لابد أن يكون على كيفية ما، ولكن المقصود من غير أن نخوض في الكيفية، لأنه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لماذا زادوا هذه القيود؟ ردا لمسالك أهل الأهواء. هذا كله، هذه الأمور الأربعة، هذه تدل على شيء واحد وهو إمرار النصوص على ظاهرها والإيمان بما تدل عليه حقيقتها، ترجع إلى شيء واحد. فلا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل. لا نحرف، التحريف باختصار هو صرف معنى اللفظ عما يدل عليه ظاهره، كما يقول أهل التحريف في صفة الاستواء يقولون استوى معناها استولى، هذا تحريف للكلم عن مواضعه. ويقولون في صفة اليد، يقولون فيها القدرة والنعمة، هذا أيضا تحريف. ويقولون في الرحمة وفي المحبة وفي الغضب إرادة الإثابة وإرادة العقاب وإلى غير ذلك من التحريفات الباطلة. وأما التعطيل فهو نفي الصفات، فهو نفي الصفات كما هو صنيع المعتزلة والجهمية، ينفون صفات الله تبارك وتعالى فلا يثبتون منها شيئا، حتى بلغ بهم القول أو بلغ بهم الأمر إلى أن يقولوا عليم بلا علم وحي، حي بلا حياة وسميع بلا سمع إلى غير ذلك. وهذا من أعظم الجراءة على الله تبارك وتعالى هو القول عليه بغير علم. وأما ما يتعلق بالشق الآخر وهو التكييف والتمثيل، التكييف أن تذكر كيفية ما لصفة من صفات الله عز وجل، فلا يعلم كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لم يكلفنا بأن نخوض في معرفتها. وأما التمثيل فالمقصود بذلك أن يقال في صفات الله عز وجل هي كصفات المخلوق مثلا، هذا هو التمثيل، هذا هو التمثيل. ويدل على هذا الأصل العظيم الذي قرره علماء السنة قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، ربنا تبارك وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه، وصفاته لا تشبه صفات أحد من المخلوقين، فليس كمثله شيء. قال تعالى وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، أثبت سبحانه وتعالى لنفسه سمعا وبصرا، أثبت لنفسه سمعا وبصرا، فنثبت لله عز وجل ذلك. وكون هذين الوصفين قد يكون في المخلوق هذا لا يلزم التشبيه. بعض من سلك طريق التحريف والتعطيل لماذا سلكوها؟ توهموا أنهم إذا أثبتوا لله عز وجل ما وصف به نفسه أنهم بذلك يقعون في التشبيه، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم، لأن ذلك لا يستلزم تشبيها، فالذي يوصف الله تبارك وتعالى به في غاية الكمال وفي منتهى العظمة والجمال. وأما ما يوصف به المخلوق فهو يليق بمقامه من عجز وضعف ونقص. فسمع الله تعالى ليس كسمع المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين. ولذلك لخص بعض أهل العلم طريقة أهل السنة في هذا الباب فقال: أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل. طريقة أهل السنة هي الطريقة الوسط، الطريقة العادلة في هذا الباب، فجمعوا بين خصال الخير وعصمهم الله تعالى من الزيغ ومن الضلال. أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل. نثبت لله عز وجل، نقول هو سميع بصير، ولكن لا يحملنا الإثبات على أن نقع في التشبيه، وكذلك نطلب لله تعالى التنزيه من غير أن يوقعنا طلب التنزيه في التعطيل. فمن عطل صفات الله تبارك وتعالى حمله على ذلك طلب التنزيه لله عز وجل. فهذه الآية تشهد لهذا الكلام: أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل. ومن أنفع ما يذكر في هذا الباب الأثر المروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله تعالى من أئمة السنة والحديث، كان مرجعا للناس في معرفة العقيدة الصحيحة، كما كان إماما رحمه الله تعالى في الحديث وفي التمسك بالسنة وقمع البدعة. ففي القصة التي تعرفونها، جاء إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى رجل، وفي بعض الروايات أنه من أهل العراق، فقال لمالك رحمه الله تعالى: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله تعالى وعلاه الرحضاء، أي تصبب عرقا. لماذا؟ لأنه سئل عن مسألة عظيمة ما طرقت سمعه قبل هذا الموقف. ثم وفقه الله تبارك وتعالى فأجاب بجواب سديد، بجواب نبيل، يعتبر قاعدة عظيمة في هذا الباب ويصلح إعماله في جميع الصفات. قال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، أي إذا سألت عن المعنى فالمعنى غير مجهول. المعنى تعرفه العرب في لغتها، ومعنى الاستواء هو العلو والارتفاع، ويشهد لذلك قوله تبارك وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. هذا ذكره الله تعالى عن نوح عليه السلام، وفي سورة الزخرف في سياق الامتنان على الناس بما سخر الله تعالى عليهم، ويقال ذلك أيضا في دعاء السفر، قال تبارك وتعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فالمعنى معروف، والله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين. قال: والكيف غير معقول، إذا أردت معرفة الكيفية فهذا لا سبيل إليه، لأنه لا تحيط به العقول، لأنه لا تحيط به العقول، والله عز وجل قد قال: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. قال بعد ذلك: والإيمان به واجب. لماذا يكون الإيمان به واجبا؟ لأنه خبر الله تعالى، أخبر الله عز وجل به عن نفسه. وكل إنسان يجادل في هذه الحقائق نقول له كما قال الله عز وجل: قل أأنتم أعلم أم الله. الذين يقولون هذا غير مراد، وهذا مجاز، وهذا على غير ظاهره، نقول لهم كلمة واحدة: قل أأنتم أعلم أم الله. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بذلك، أتكون أنت أعلم من الله عز وجل؟ فلهذا قال مالك الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه بدعة لأن الله تعالى لم يكلفنا ذلك، وكذلك لأنه لا طريق إلى معرفته، لا يمكن للعقول أن تحيط بذلك. فهذا الأثر كما قلت، وهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من أنبل جواب وقع في هذه المسألة. قلت هذا الأثر يصلح إعماله في جميع نصوص الصفات. في أي صفة يسألك السائل كيف فيما يتعلق بصفة الله عز وجل، أجبه بهذا الجواب. إذا سألك عن نزول الله عز وجل، إذا سألك عن أي صفة، أجبه بما قال مالك: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال بدعة، وقل مثل ذلك في جميع الصفات. ومن الضوابط المهمة في هذا الباب، والتي تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه، قوله: الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات. الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات. ماذا يريد بهذا الكلام؟ وهذا استعمله أيضا غيره من أهل العلم، يعني لم يتفرد به رحمه الله تعالى. ما المقصود بهذا الكلام؟ هذا فيه رد على من توهم أنه إذا أثبت الصفات لازم من ذلك التشبيه، فلا يلزم من إثبات الصفات التشبيه. وإذا قرأت في كلام القوم تجد أنهم يتنكبون في كثير من المواضع السير على طريقة السلف. لماذا؟ يقول لك: هذا يستلزم التشبيه، هذه صفة المخلوق. وهذا وهم، لأن إثبات الصفة لا يستلزم التشبيه. وإيضاح ذلك بأن يقال: نحن وأنتم تثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا ليست كالذوات، وتثبتون لله عز وجل وجودا ليس كوجود المخلوقين، فهل يلزم من إثبات الذات لله عز وجل مشابهة المخلوقين؟ يقول: لا يلزم. فنقول لهم: كذلك في الصفات لا يلزم، ما دام أنك تثبت ذاتا لله عز وجل ليست كالذوات، وتقول هي ليست كالذوات، لا تشبه ذوات المخلوقين، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فنقول له: تثبت الصفات ولا يلزم من إثبات الصفات مشابهة صفات المخلوقين. وكذلك في وجود الله تبارك وتعالى، تقولون: الله تعالى موجود والمخلوق كذلك موجود. يقول لك: وجود الله ليس كوجود المخلوق، ونحن نقول: وصفته ليست كصفة المخلوق. وأيضا مما قرره رحمه الله تعالى قوله، نعم تفضل، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، وهذا فيه رد على من أثبت بعض الصفات دون بعض، وهذه طريقة مضطربة ليست مضطردة. فالمعتزلة مثلا طريقتهم مضطردة، ينفون جميع الصفات، طريقة باطلة، ولكن بنوها على أصل واحد. ولكن إذا نظرنا في كلام الأشاعرة مثلا، يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، فنقول لهم: ما الفرق بين الذي أثبتموه وبين الذي نفيتموه؟ لا فرق، ما يقال في بعض الصفات يقال في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يلزمكم أن تسلكوا طريقة واحدة، لابد أن تكون مسائل هذا الباب مضطردة. فإذا قلت فيما أثبته من الصفات إن إثباتها لا يقتضي تشبيها، يلزمك أيضا أن تقول فيما نفيته من الصفات إن إثباتها لا يقتضي تشبيها. فهذا تلخيص لطريقة أهل السنة ومذهبهم في باب الأسماء والصفات. نأتي الآن إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به الله أو بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الكلام أرشدك إلى أن طريقة أهل السنة فيها التعويل على ما ثبت في الكتاب والسنة، فيها التعويل على ما جاء به الكتاب والسنة. فنقف عند الحد الذي حده الله تبارك وتعالى، لا نتجاوزه، لا نصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه، كما أننا لا نرد شيئا أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. ووردت الإشارة في كلامه إلى ذم من اشتغل بعلم الكلام، فقال رحمه الله تعالى: يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إليه إيمانا. ورد في كلام ابن خويزمنداد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم، يقصد بذلك علم الكلام. فالجهل به علم، الجهل به بأن يكون الرجل معتقدا ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو العلم. وأما العلم به فهو عين الجهل. لماذا؟ لأنه يضل الإنسان ويصرفه عن جادة الصواب. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: الله نور السماوات والأرض. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ذكر شيئا من نصوص الكتاب والسنة التي فيها وصف الله عز وجل نفسه بما له من صفات الكمال ونعوت الجلال. قال رحمه الله تعالى: وقد قال وهو أصدق القائلين. قال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. قال عز وجل في كتابه: ومن أحسن من الله حديثا. وقال: ومن أصدق من الله قيلا. فلماذا نترك هدى الله تعالى الذي جاء به كتابه ونعول على كلام بعض الناس ممن يصيب ويخطئ؟ ومن جميل ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القصيدة التي تنسب إليه وهي اللامية، قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، عندك الهدى في كتاب الله عز وجل ثم تأتيني بكلام الأخطل لتبني على ذلك تحريف الصفات. فلابد من تقديم قول الله عز وجل، لأنه لا أحد أعلم بالله تبارك وتعالى من الله، ولا أحد بعد الله تعالى أعلم بالله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المعول، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المعول. قال رحمه الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وما يقوله أهل العلم في تفسيرها أنه عبر بالوجه عن الذات، أن هذا ليس ككلام أهل الأهواء، لأن أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازمها، بخلاف غيرهم يتعلقون باللازم ويعطلون الصفة. أهل السنة يثبتون الوجه لله عز وجل ويثبتون اللازم، وهذا كما قال تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: وقال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الآية في صحيحه، قال: باب قل أي شيء أكبر شهادة، ثم قال بعد ذلك: فسمى الله تعالى نفسه شيئا. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، فاستنبط منها أنه يجوز أن يطلق على الله عز وجل أنه شيء، لأن الله تعالى قال: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. قال كذلك: ويحذركم الله نفسه. وفي هذه الآية إثبات صفة النفس لله عز وجل. قال وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، والكلام على آدم عليه السلام الذي خلقه الله تعالى بيده وسواه الله سبحانه وتعالى، سواه أي أتم خلقه وأبدع صنعه. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فخلقه الله عز وجل بيده وسوى خلقه كما قال تعالى الذي خلق فسوى، وكذلك نفخ الله تعالى فيه من روحه. والروح هنا أو الروح هنا كما قال أهل العلم الإضافة فيها إضافة تشريف، الإضافة فيها إضافة تشريف. قال وقال فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، في هاتين الآيتين إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. فوصف الله عز وجل نفسه بأن له عين، ووردت بصيغة الجمع ووردت بصيغة الإفراد، وهي كما قال علماء السنة لله تبارك وتعالى عينان، لله عز وجل عينان. وكما هو معلوم من لغة العرب الجمع لا ينافي التثنية، يعني ما ورد بصيغة الجمع كما فيما يتعلق بصفة اليد فذكرت بالجمع والإفراد وذكرت بالتثنية، فلله تبارك وتعالى يدان اثنتان. قال فإنك بأعيننا، الكلام لنبينا صلى الله أو الكلام موجه لنبينا صلى الله عليه وسلم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فما يذكر في تفسير هذه الآية أن المقصود بها حفظ الله عز وجل ورعايته وكلاءته لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقال في تفسيرها لا يتنافى مع إثبات الصفة. فأهل السنة يثبتون الصفة بأعيننا ويثبتون اللازم وهو الحفظ والرعاية والكلاءة، وكما قال عن موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، قال ولتصنع على عيني، فأثبت لنفسه عينا سبحانه وتعالى. وأهل السنة يقولون كما أسلفت وسيأتي الكلام على ذلك عند ذكر حديث الدجال، يقولون لله تبارك وتعالى عينان اثنتان. قال وقال أي قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. في هذه الآية إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، فقال عز وجل في آخرها بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه يدين اثنتين. والمخالفون لأهل السنة في هذا الباب ماذا يقولون؟ يقولون معناها نعمته، يداه نعمته، وهذا باطل. كما قال بعض أئمة العربية العرب لا تعرف هذا في لغتها، قد يراد باليد النعمة والقدرة، قد يراد بهذا في كلام العرب، ولكن إذا ذكرت بصيغة التثنية لا يراد بها إلا اليد المعروفة، لا يراد بها إلا اليد المعروفة، ونقول المعروفة يعني من جهة المعنى لا من جهة الكيفية، من جهة المعنى يعني اليد بمعناها المعروف في لغة العرب. قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا مما يكون في يوم القيامة. وقد ورد في تفسير هذه الآية قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ قال يقبض كما قال تعالى هنا والأرض جميعا قبضته، يقبض الله عز وجل الأرض يوم القيامة، قال ويطوي السماوات بيمينه كما قال في الآية والسماوات مطويات بيمينه، ثم يقول تعالى أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ وفي هذا إثبات صفة اليدين لله عز وجل، إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. ومما ورد في ما يتعلق بهذه الصفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال كلتا يديه يمين، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ف اليدان لله تبارك وتعالى توصفان بأنهما يمين كلتاهما، بأنهما يمين كلتاهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وهذه الآية أو هذه الجملة من الآية فيها إثبات صفة المعية وصفة السمع والرؤية. قال تعالى: إنني معكما، هذه معية وهي معية خاصة، وهي معية خاصة. والمعية التي ثبتت لله عز وجل نوعان اثنان: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة لجميع الخلق، فالله عز وجل مع جميع خلقه كما قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. ومعية خاصة كما هنا قال: إنني معكما أسمع وأرى، معكما، فخصها بموسى وهارون، وخصت في مواضع بالمؤمنين والمتقين والصالحين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة. ما المقصود بهما؟ المعية العامة كما قال أهل العلم هي معية العلم والإحاطة. الله عز وجل مع خلقه ليس معناها أنه مختلط به بهم، ليس معناها أنه ممازج لهم. فالله تعالى بائن من خلقه، مستوٍ على عرشه، وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته، بعلمه وإحاطته. وقد نقل غير واحد اتفاق السلف على تفسير المعية العامة بالعلم، وسياق الآيات التي وردت فيها المعية يدل على ذلك. وأما المعية الخاصة فهي معية الحفظ والرعاية والنصرة والتأييد، هي معية الحفظ والرعاية والنصرة والتأييد، وما قارب هذه المعاني، لأنه قال ذلك لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: إنني معكما أسمع وأرى، أحفظكما، أرعاكما، أنصركما، أؤيدكما. هذا هو الذي يراد بالمعية الخاصة. قلت تدل كذلك الآية على إثبات صفة السمع وصفة الرؤية: أسمع وأرى. قال: وكلم الله موسى تكليما، أيضا مما وصف الله تعالى به نفسه أنه يتكلم، وذكر سبحانه ذلك في مواضع من كتابه، منها هذه الجملة التي وردت في آية من آيات سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما، فأثبت لنفسه الكلام، وأكده الله عز وجل بالمصدر فقال: وكلم الله موسى تكليما. وهذا فيه رد على من زعم أن الله تعالى يتكلم، أو أن الكلام الذي يوصف الله عز وجل به هو الكلام النفسي، فهذا باطل، هذا باطل، لأن الأصل عند إطلاق الكلام أنه يراد به الكلام الحقيقي، أنه يراد به الكلام الحقيقي، هذا هو الأصل في لغة العرب. وإذا أريد كلام النفس فإنه إنما يأتي مقيدا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، قال: ما حدثت به أنفسها، فقيد ذلك بحديث النفس. وأما الكلام عند الإطلاق فيراد به الكلام الحقيقي، وأكده الله عز وجل هنا بإيراد المصدر: وكلم الله موسى تكليما، ففيه رد على من زعم أنه كلام النفس، بل يتكلم الله تعالى كلاما حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. وقد ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد نادى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أنه كلام حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. ثم أورد قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مما وصف الله تعالى به نفسه أنه نور السماوات والأرض، أنه نور السماوات والأرض. وقد أثنى الله عز وجل على ربه عز وجل بذلك كما في دعاء الاستفتاح من قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. فمما وصف الله تعالى به نفسه أنه نور السماوات والأرض. وسيأتي مزيد إيضاح لذلك عند ذكر صفة الوجه لله تبارك وتعالى والكلام عن الحجب أيضا. أورد كذلك ما جاء في آية الكرسي في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالحي والقيوم اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على صفة الحياة والقيومية. والقاعدة عند أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة كمال. الله تعالى بيّن أن له الأسماء الحسنى، وهذه أسماء كما قال أهل العلم مشتقة، جميعها مشتق. لما نقول جميعها مشتق يعني كل اسم يدل على صفة، خذ أي اسم من أسماء الله عز وجل فهو يدل على صفة، والصفة التي يدل عليها صفة كمال مطلق، صفة كمال مطلق لا تكون نقصا بحال. فالرحيم يدل على الرحمة، والغفور يدل على المغفرة، والعليم يدل على العلم، والخلاق يدل على الخلق، والرزاق يدل على الرزق، إلى غير ذلك. فذكر هنا سبحانه وتعالى اسمين من أسمائه الحسنى: الحي القيوم. الحي يدل على كمال الحياة، والقيوم يدل على كمال قيوميته عز وجل. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي النعاس. يقال رجل وسنان أي رجل نحسان، فالسنة هي النعاس. فنفى الله تعالى عن نفسه النعاس، ونفى عن نفسه النوم، لأن ذلك يتنافى مع صفة الحياة وصفة القيومية، هذا يتنافى مع صفة الحياة وصفة القيومية. ومن الفوائد المهمة التي ذكرها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله تعالى أن ما نفى الله تعالى عن نفسه يستلزم إثبات ضده من الكمال. تأمل فيما نزه الله تعالى عنه نفسه، كل ذلك المقصود منه إثبات ضده من الكمال. فمثلا هنا قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، المقصود إثبات ضد ذلك من الكمال، يعني الحياة والقيومية. قوله عز وجل: وما مسنا من لغوب، أفعينا بالخلق الأول، يقتضي إثبات كمال القوة والقدرة، يعني نفي التعب والإعياء يقتضي إثبات كمال القوة والقدرة. ما ذكره الله عز وجل في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنفي الولد والوالد ونفي النظير يقتضي إثبات كمال الغنى لله تبارك وتعالى، يقتضي إثبات كمال الغنى لله عز وجل. فهذه هي طريقة المرسلين، ما نفوه عن الله تبارك وتعالى المقصود منه إثبات ضده من الكلام من الكمال، خلافا لطريقة النفي عند المتكلمين، خلافا لطريقة النفي عند المتكلمين، يقولون ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بمتبعد، ليس بمتجزئ، كلام ليس عليه أثارة من علم، وكلام لا يقتضي كمالا، كمال أو نفي لا يقتضي كمالا. كأن تقول مثلا: هذا الجدار لا يتعب، هذا الجدار لا ينام، كلام لا فائدة من ورائه، لأنه لا يقتضي إثبات كمال، بخلاف النفي الذي ورد في القرآن والسنة وجاءت به أنبياء الله تعالى، فالمقصود منه إثبات ضد ذلك من الكمال، لا يضل ربي ولا ينسى، إلى غير ذلك من المواضع في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد من خلقه. ثم ذكر رحمه الله تعالى الآية التي في سورة الحديد، وهي قوله جل في علاه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: فنستغني بكلامه عن كلام غيره. فجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية. فمن أسماء الله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الأسماء كلها تدل على صفة كمال لله تبارك وتعالى. تمام.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة تحت باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه، قال رحمه الله: ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء مما خلق، والباطن بطن علمه بخلقه تعالى، وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
هذا كله مستفاد من الآيات التي أوردها رحمه الله تعالى. واصل.
قال رحمه الله: وحدثني أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن سعيد بن العطار عن ابن وضاح قال: حدثنا أبو محمد سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا أشرس بن ربيعة قال: حدثنا أبو ظلال أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له: يا أبا ظلال، متى أصبت في بصرك؟ قال: لا أعقله. قال: أفلا أحدثك بما حدثني به نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه أن الله قال: يا جبريل، ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته؟
إذا أخذت منه كريمتي، إذا أخذت منه.
قال: يا جبريل، ما ثواب عبدي إذا أخذت منه كريمتيه؟ قال جبريل: ربي لا أعلم إلا ما علمتني. قال: يا جبريل، ثواب عبدي إذا أخذت كريمته النظر إلى وجهي.
لعله فيه اختلاف في النسخ هنا، ربي لا علم لي إلا ما علمتني، يعني لا علم، وكذلك أخذت كريمتيه بالتثنية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأورده من أجل ما جاء في آخره، وهو قول الله تعالى لجبريل: ثواب عبدي إذا أخذت كريمتيه النظر إلى وجهي، النظر إلى وجهي، ففيه إثبات الوجه. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف كما قال الشيخ البخاري رحمه الله تعالى في تخريجه لأحاديث أصول السنة، ولكن الشطر الأول منه ثابت في الصحيح، ثابت عند البخاري فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني إذا ابتلاه الله تعالى بذهاب البصر قال فصبر، بشرط أن يصبر قال عوضته الجنة. فهذا القدر ثابت في الصحيح، وأما إثبات الوجه فهذا دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، والحديث في صحيح الإمام مسلم. واصل.
قال رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه، ثم ذكر الحديث.
هذا الحديث حديث صحيح ثابت في الصحيحين، فيه ذكر تخاصم موسى وآدم عليهما السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وله ألفاظ في الصحيحين: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم تمام الحديث. فالمقصود من إيراد الحديث ما فيه من قول موسى عليه السلام لآدم: خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. ففيه إثبات اليد لله تبارك وتعالى، وفيه إثبات غير ذلك من الصفات. فالله عز وجل كما ذكر في كتابه قد خلق آدم بيده، ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة صاد كما خاطب بذلك إبليس: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولو كان الأمر كما يقوله أهل التحريف الذين يقولون المقصود بذلك القدرة، لم يكن لآدم فضل على غيره من المخلوقات، لم يكن لآدم فضل على غيره من المخلوقات، لأن المخلوقات كلها خلقها الله تعالى بقدرته. وصل.
قال رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرنا يزيد بن عياض عن موسى بن عقبة عن علي بن حسين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد، ثم ذكر الحديث وفي آخره: أنت كما أثنيت على نفسك.
هذا الحديث كذلك وارد عند مسلم في الصحيح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فقال وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على آخر جملة فيه: أنت كما أثنيت على نفسك، ففيه إثبات النفس لله عز وجل. ومعنى الحديث: لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيق أن أثني عليك بجميع ما تستحقه من صفات الكمال ومن المحامد. فلذلك يكفي في هذا المقام أن يجمل الإنسان، يكفي أن يجمل في الثناء على الله عز وجل وأن يفصل فيما علمه، لأنه لا يمكن بحال أن يحيط بجميع المحامد لله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة العظمى أن النبي صلى الله عليه وسلم يلهمه الله تعالى في ذلك المقام بشيء من المحامد لا يحسنه قبل ذلك الموقف، يفتحه الله تعالى عليها. نقف لنصلي صلاة المغرب ثم نكمل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. كش واحد عنده نسخة مثل هذه؟ نسخة من الكتاب، كش واحد عنده نسخة هكذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نواصل بإذن الله تعالى وتوفيقه التعليق على ما بقي من أحاديث وآثار الأبواب المقررة. تفضل. معلش معلش نبدأ بهم بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين: قال وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية، وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى، وتلك يد وكلتا يدي الرحمن يمين، ثم ذكر الحديث.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، قد حكم عليه الشيخ البخاري رحمه الله تعالى بالنكارة، ولكن بعض جمله صحيحة ثابتة. أما ما جاء فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعرشه على الماء، فهذا يشهد له كتاب الله عز وجل، كما في سورة هود: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ويشهد له ما في البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره وعرشه على الماء، وكتب كل شيء في الذكر وخلق السماوات والأرض. وأما تمام الحديث: فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى، وكلتا يدي الرحمن يمين، هذا ثابت في أحاديث ومروي من طرق، منها ما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو عند أحمد في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال: هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة يعني بيده الأخرى وقال: هذه لهذه ولا أبالي. ومعنى الحديث أن الله تعالى قبض قبضتين، قبض قبضة بيمينه فقال: هذه لهذه، يعني هذه القبضة للجنة، القبضة الأولى هم أهل الجنة. وكما في بعض الروايات أنه لما خلق آدم أخرج ذريته من ظهره، ثم أخذ هاتين القبضتين، فالقبضة الأولى من كان فيها فهو من أهل اليمين وهو من أهل الجنة، ومن كان في القبضة الثانية فهو من أهل النار. وأما كلتا يدي الرحمن يمين، فهذا تقدم أنه في صحيح الإمام مسلم. فالأحاديث التي ذكرتها فيها إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، فيها إثبات اليمين، وفيها كذلك إثبات صفة القبض، وفيها أن الله تعالى كان ولم يكن غيره، وكان عرشه على الماء، ثم خلق الخلائق. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني أبو صخر عن صفوان بن سليم قال: حدثني رجال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد، ثم ذكر حديثا وفيه: إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة، فأعطاني 70,000، ثم استزدته فزادني مع كل 70,000، ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: حسبنا يا رسول الله. فقال عمر: يا أبا بكر، دعنا ندخل الجنة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر، وما تبقي حفنتان من حفنات الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال فيه الشيخ البخاري رحمه الله تعالى في إسناده: من لم يسم. ففي إسناده من هو مبهم، والإبهام في الإسناد مما ترد به الرواية كما هو معلوم، ولكن بعض جمله ثابتة لها شواهد، منها حديث ابن عباس في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي ومعه الظهير والنبي وليس ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ثم رفع له سواد عظيم، الحديث إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أوري أمته قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحديث في الصحيحين وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهذا يشهد لشطر الحديث الأول، وثبت في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مع كل 70,000 مع كل 70,000. فتكرم الله تعالى على هذه الأمة بأن أدخل أو بأن يدخل يوم القيامة منها 70,000 من غير حساب ولا عذاب، وزاد الله تعالى في الفضل فجعل مع كل 70,000 آخرين. هذا ثابت في أحاديث كما قلت. وأما باقي الحديث فيشهد له الحديث الذي ذكرته آنفا وهو حديث القبضتين، وما يتعلق بإثبات اليد لله تبارك وتعالى تشهد له النصوص الأولى. نعم واصل.
قال المصنف رحمه الله: ابن وهب قال وأخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني رجل عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعي من إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في تخريج هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، منكر بهذا الإسناد، ولكن الحديث في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف ما يشاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت في الصحيحين كما قلت. وأقرب شيء إلى هذه الرواية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى ما رواه أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقيل له في ذلك فقال إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، من شاء أقام ومن شاء أزاغ. فهذه الحديث تدل على أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء، من شاء أقامه الله تعالى وسدده بفضله، ومن شاء أزاغه بعدله، ولا يظلم ربك تبارك وتعالى أحدا من خلقه. قلت فيه إثبات الصفة الأصابع لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفيه أن من السنة أن يكثر المسلم من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصنع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني سعيد بن فحلون عن الحسين بن حميد العكي عن يحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مما اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، يسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم. يستفاد من هذا صفة التكليم لله عز وجل أو صفة الكلام لله تبارك وتعالى، لأنه يسأل الملائكة. ولذلك قال أهل العلم في إثبات صفة الكلام: كل نص ثبت فيه قول الله عز وجل ونداؤه فهو دليل على إثبات صفة الكلام. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين إلى غير ذلك، وناديناه من جانب الطور الأيمن، في مواضع كثيرة ذكر الله تعالى نداءه، فنداؤه يدل على كلامه، وقوله أيضا يدل على كلامه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلى غير ذلك. قلت فيه صفة الكلام وفيه صفة العلم، قال: وهو أعلم بهم. قال: يقول: كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. مما يستفاد من هذا الحديث كذلك إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يعوج الذين باتوا فيكم. تعوج الملائكة، تعوج إلى ربها تبارك وتعالى، ولهذا أعقب ذلك بقوله فيسألهم، تعوج إلى الله عز وجل فيسألهم، فهذا فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. واصل.
قال رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني الحارث بن نبهان عن أيوب السختياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا في مسيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أهبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا.
ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا في الصحيحين، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر قال لهم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم. ومعنى اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم. لماذا تجهرون بالذكر؟ وذكر الله تعالى الأصل فيه أن يكون خفية، كما قال جل في علاه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية، أو قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال في نفسك وقال دون الجهر. استنبط أهل العلم منها أن الأصل في الذكر أن يكون سرا إلا ما خصه الدليل وورد فيه الجهر، كالتكبير في العيدين والجهر في التلبية. ومن حكم ذلك ما وردت الإشارة إليه في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، لماذا تجهر في ذكر الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل سميع قريب. ولهذا في تمام الحديث عند مسلم وكذلك عند البخاري في روايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، فالذي تدعونه وتذكرونه سميع قريب، يسمع أصواتكم، يسمع السر وأخفى، وهو قريب منكم، لا تحتاجون إلى أن تشقوا على أنفسكم برفع الأصوات والجهر بالذكر والدعاء. فهذا الحديث فيه نفي الصمم، وفيه نفي غيبة الله تبارك وتعالى لأنه مع خلقه كما تقدم، والمقصود إثبات ضد ذلك من الكمال، وهو ما جاء في تمام الروايات: إنكم أو إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. واصل.
قال رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ ثم ذكر الحديث وفيه قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك.
هذا الحديث هو الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث جبريل, بحديث جبريل في تعليمنا الدين. وهذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وهي هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وتفرد مسلم برواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, وهو أول حديث من أحاديث الصحيح. الشاهد من هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان, قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي مرتبة الإحسان, وهي أكمل مراتب الدين, فأدناها الإسلام ثم الإيمان ثم تأتي مرتبة الإحسان. ومرتبة الإحسان أن يعبد المسلم ربه كأنه يراه. كيف يراه؟ الله تعالى لا يرى في الدنيا. قال أهل العلم باستحضار نعوت كماله ومشاهدة صفات جلاله واستشعار عظمته. فالإنسان إذا نظر إلى هذا الباب استحضر ما لله تعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال وما له من العظمة والمهابة, كان عابدا لله تعالى كأنه يراه, لأنه يشاهد ماذا؟ يشاهد صفات الله تبارك وتعالى, والمقصود مشاهدة المعاني. فمن عجز عن هذه المرتبة فليكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تصل إلى هذه المرتبة وهي أعلى مراتب الإحسان فاحرص على إصابة التي تقرب منها, وهي مرتبة المراقبة, أن تكون عابدا لله عز وجل وأنت تعلم أن الله تعالى يراك, لا يخفى عليه شيء من أمرك. والله عز وجل مطلع على عباده, لا يخفى عليه شيء من أمرهم, لا يعزب عنه مثقال ذرة. ولهذا قال عز من قائل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا يخفى عليه شيء من أمر عباده, ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون مراقبا لربه تبارك وتعالى موقنا بأن الله تعالى يراه. وهذا ما يدعوه إلى الإحسان في عبادة الله تعالى وإلى إتقان ما يتقرب به إلى ربه عز وجل من الأعمال. ومما يستفاد من هذا الحديث فيما نحن بصدده إثبات صفة الرؤية لله عز وجل أو صفة الرؤية لله تبارك وتعالى, لأنه قال إن لم تكن ترى فإنه يراك, الله عز وجل يراك لا يخفى عليه شيء من شأنك. نعم.
قال المصنف رحمه الله بطريقه يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث, وهو حديث ثابت في الصحيحين كذلك في ذكر خبر الدجال. فمما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنه إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. عنبة طافية, طافية معناها جاحظة, إحدى عينيه جاحظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الأعور الدجال، وذكر لهم صفة ظاهرة بها ينكشف لكل مؤمن كذبه أو كذبه وزيف دعوته، وهو أنه أعور، والله عز وجل لا يوصف بذلك، فهذه صفة عيب ونقص، والله عز وجل موصوف بكل كمال، الله تعالى موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص وعيب، ولهذا قال ألا ما خفي عليكم من شأنه، لأنه يأتي بأمور عجيبة بخوارق مزلزلة يفتن بها كثيرا من الخلق، ولكن المؤمن جعل الله تعالى له بصيرة بها يتجلى له أنه كذاب وأنه هو المسيح الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك أنه أعور العين، والأعور هو الذي يبصر بعين واحدة، الأعور هو الذي يبصر بعين واحدة، فهذا الحديث يدل على أن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين، استدل به أهل العلم على إثبات صفة العينين لله عز وجل، لأنه قال إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، فقلت قال أهل العلم هذا يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين، وقد تقدم الكلام على هذه الصفة وهي ثابتة بكتاب الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وكما قال ولتصنع على عيني، ففي هاتين الآيتين إثبات صفة العين لله عز وجل وهما عينان اثنتان كما اتفق السلف على ذلك، ويدل عليه هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور.
قال رحمه الله وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثنا موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك دعاء، ثم ذكر الدعاء وفي أوله يا نور السماوات والأرض.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو مرسل، يعني إسناده مرسل فيه إرسال، وفيه كذلك من قال عنه مخرج الكتاب لم أعرف، ولكن هذا ثابت في الصحيحين، يعني معنى هذا الحديث ثابت في الصحيحين في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح من صلاة الليل، فمما كان يقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على ربه عز وجل اللهم لك الحمد أو اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض، وقد تقدم الكلام على هذه الصفة، ذكر الله تعالى في سورة النور الله نور السماوات والأرض. نعم.
قال محمد رحمه الله فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحانه من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به.
قال المصنف رحمه الله تعالى معلقا على ما أراده من الأخبار، قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، كما تقدم إنما نعول في هذا الباب على ما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، يعني إذا أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل كما أخبر الله تعالى بذلك عن نفسه لن نكون بذلك مشبهين، لن نكون بذلك مشبهين، والتحديد من الحد، وهذا يعني جار في كلام أهل العلم، وإنما استعمله المتكلمون يقولون الحد، يعني هذا فيه حد لله عز وجل، وهذه كلمة قد يراد به حقا ويراد بها باطل، ولذلك يستفسر من قائلها، والأولى ترك استعمالها، ولكن من استعملها يستفصل منها، فأحيانا يطلقها المتكلمون ويريدون بها أن إثبات الصفات يقتضي تشبيها، وهذا لا يلزم، وهذا لا يلزم. لهذا أهل العلم لم ينكروا هذه اللفظة بإطلاق، ولم يقروها بإطلاق، ينظر في مقصود المتكلم. فبين رحمه الله تعالى أننا إذا فعلنا ذلك لم نكن مشبهين ولم نكن محددين كما يقوله المتكلمون. ثم قال: فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمرجع في فهم نصوص هذا الباب قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما تقدم. قال: لم تره العيون فتحده، كيف هو كينونته، كيف هو كينونيته. قال: لم تره العيون فتحده، يعني بذلك أنه لا سبيل إلى معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كما قال أهل العلم: الإنسان لا يهتدي إلى كيفية الشيء إلا، أو إلى كيفية صفة الشيء إلا إذا رآه أو رأى نظيره، وهذا كله منفي في حق الله عز وجل. فالله تعالى لم يره أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر كما عند مسلم قال: هل رأيت ربك؟ قال له: نور أن أراه، نور أن أراه. فلم يرى أحد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يرى أحد الله عز وجل في الحياة الدنيا، إنما يراه المؤمنون يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. فلذلك لا سبيل إلى معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى. وكذلك الله عز وجل ليس له نظير حتى يقاس عليه، ولهذا قال: لم تره العيون فتحده، كيف هو كينونيته. والكينونية يرادفها كذلك الماهية، ماهية الشيء. قال: لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. لا يره المؤمنون بأبصارهم في الدنيا، ولكن يرونه بقلوبهم كما تقدم في حديث جبريل، وذلك بمشاهدة صفات كماله ونعوت جلاله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقد حدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول: له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، ويقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها إن الله خلق آدم على صورته وضعفها.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وخلاصة ما فيه أن الواجب أن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقريره فيما سبق. وقد جاء في آخر الأثر أنه قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها إن الله خلق آدم على صورته وضعفها. هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته هذا ثابت في الصحيحين، هذا ثابت في الصحيحين، وله ألفاظ: إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء، منها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فهذا ثابت في الصحيحين لا إشكال فيه من جهة ثبوته. والإمام مالك رحمه الله تعالى إن ضعف الحديث فلعله لأنه لم يثبت عنده، ورد إليه من طريق فيها ضعف مثلا. وهذا ليس فيه أن مالك رحمه الله تعالى كان على طريقة أهل الأهواء يحرف أو يعطل وينفي من غير بينة. فحتى هذا العزو إلى مالك كما قال الشيخ البخاري رحمه الله تعالى يحتاج إلى إثبات، هذا العزو يحتاج إلى إثبات، فلم يثبت بسند صحيح أن مالك رحمه الله تعالى ضعف هذه الأحاديث، وكذلك إن ثبت هذا فبناء على أنه وردت إليه من طرق فيها ضعف.
نعم. قال محمد رحمه الله: وقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، ثم ذكرها كلها. فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل، محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، هكذا هي رواية الصحيحين. الحديث مروي في الصحيحين بهذا اللفظ: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال: ثم ذكرها كلها. ذكرها كلها يعني ذكر هذه الأسماء، وهذا السرد للأسماء ورد عند الترمذي، ورد عند الترمذي في السنن، ولكنه كما قال أهل العلم هو مدرج في الحديث، هو مدرج في الحديث، يعني اجتهد بعض رواة الحديث في سرد الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، يعني أراد أن يحصي ذلك، ثم إنه ألحق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه منها. فرواية الصحيحين ليس فيها سرد الأسماء، ليس فيها سرد الأسماء، وإنما فيها اللفظ الذي ذكرته من قبل. فهنا الله عز وجل قال في محكم كلامه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها، قال أهل العلم: فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء المسألة فهذا من أدب الدعاء، ومن سبب أو من أسباب إجابته بأن تختار لكل مقام ما يناسبه من الأسماء. فإذا كنت في مقام طلب المغفرة والعفو تقول مثلا: يا عفو اعف عني، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تقول: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي. إذا كنت في مقام طلب العون تقول مثلا: يا قدير أعني. إذا كنت في مقام طلب الرزق: يا رزاق يا كريم ارزقني، إلى غير ذلك. هذا معنى أن تدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى دعاء مسألة. وأما دعاء العبادة فأن تعبد الله تعالى بمقتضى تلك الأسماء، أن تعبد الله تعالى بمقتضى تلك الأسماء. فإذا كنت تعلم أو فإذا علمت أن الله عز وجل سميع بصير عليم، هذا يقتضي منك أن تستحي من ربك عز وجل، أن تسارع إلى طاعته، تعلم أن الله تعالى سميع بصير عليم، ثم تتكاسل عن طاعته، ثم تتجرأ على محارمه. فهذا ينافي علمك بأسماء الله عز وجل، وعلمك بها يستدعي أن تكون مسارعا إلى مرضاته، مسابقا إلى طاعته، أن تكون محجما عن معصيته. وكذلك علمك بأن الله تبارك وتعالى تواب يحب من عباده التوبة، هذا يقتضي منك أن تسارع إلى التوبة وأن لا تسوف في ذلك. علمك بأن الله تعالى قوي عزيز ذو انتقام، جبار متكبر، هذا يستدعي منك أن تخاف الله عز وجل، أن تخشى عقابه ونزول سطوته. فهذه هي ثمرة معرفة الأسماء والصفات. معرفة الأسماء والصفات ليست شيئا مجردا يقوم في الذهن، وإنما هي حقائق تقوم في القلب تثمر العلم والعمل، تثمر العلم والعمل. ولهذا قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث بشارة لمن أحصى أسماء الله عز وجل بأن يدخله الله تعالى الجنة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أولا أتكلم عن هذا العدد، هل هي محصورة بهذا العدد أم لا؟ قال أهل العلم: هي ليست محصورة بهذا العدد، وإنما هذا العدد علق عليه الفضل، هذا العدد، من أحصى هذا العدد دخل الجنة، ولكن هي غير محصورة بهذا العدد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم كما عند أحمد وغيره: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أنه من الأسماء ما استأثر الله عز وجل بعلمه، وهذا يدل على أنها ليست محصورة بهذا العدد. قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا فضل عظيم أن يدخلك الله تعالى الجنة بإحصاء الأسماء الحسنى، ولكن ما هو الإحصاء؟ هل الإحصاء يكون كما يفعله بعض الناس بتعليق لوحة قد كتبت فيها الأسماء مزخرفة بالخط الذهبي؟ ليس هذا من الإحصاء، وإنما الإحصاء كما قال أهل العلم يكون بثلاثة أشياء: يكون بعدها، يعني بعد هذه الأسماء على ما ورد في الحديث، هذا أولا، ثانيا بالعلم بمعانيها، وثالثا بالعمل بمقتضاها. أن تكون عالما بتسعة وتسعين اسما من أسماء الله عز وجل، فاهما لمعانيها، وهذا الشيء المهم، تعرف أسماء الله عز وجل ولا تفهم معاني، هذا لا ينفعك، فالانتفاع بذلك موقوف على معرفة معاني هذه الأسماء، هذا الثاني. والثالث أن تعمل بمقتضاها كما قلت فيما يتعلق بالآية السابقة: فادعوه بها، أي دعاء عبادة ودعاء مسألة. قال رحمه الله تعالى: فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول، أي هي توقيفية، جاء بها كتاب الله عز وجل ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أبين ضابطا مهما في معرفة الأسماء، فهنالك أمور وردت أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول أهل العلم فيها ليست من الأسماء، ليست من الأسماء. فضابط الأسماء ماذا؟ أن تدل على صفات الكمال المطلق، لأن أسماء الله تعالى حسنى، لأن أسماء الله عز وجل حسنى. ومعنى الحسن في الأسماء أنها تدل على صفات الكمال المطلق، فما ورد في كتاب الله عز وجل أو جاءت به السنة فيه الإخبار عن الله تبارك وتعالى وكان متضمنا لصفة كمال مطلق، فهذا هو الاسم الذي نسمي به الله تعالى. قال: وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة. وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، فالاسم للمسمى كما قال أهل العلم، الاسم للمسمى، علاقة الاسم بالله تبارك وتعالى أن الاسم للمسمى، فهذه الأسماء لله عز وجل كما قال: ولله الأسماء الحسنى. وفي موضع آخر قال: وله الأسماء الحسنى، أو قال: له الأسماء الحسنى. فالاسم للمسمى كما قلت، وهي ليست بمحدثة ولا بمخلوقة، فصفات الله عز وجل ليست بمخلوقة. لماذا؟ لأنها صفة للخالق، وصفات الخالق ليست مخلوقة وليست بمحدثة، فالله عز وجل متصف بها في الأزل، الله عز وجل متصف بها في الأزل، ولهذا هو خالق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق، هو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق، لأنه قادر على الخلق، فهو موصوف بهذه الصفات في الأزل، لا تتجدد، أو عفوا لا تحدث هذه الصفات بعد أن لم تكن. وكذلك أسماؤه الحسنى لم يتسمى الله عز وجل فيها أو بها في وقت من الأوقات ولم يكن متسميا بها قبل ذلك، فهي ليست بمحدثة. ولكن في بعض الصفات الاختيارية كما يقول أهل العلم هي قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى كون أفرادها تتجدد، هذا لا ينافي القول بأنها ليست بمحدثة. من ذلك مثلا صفة الكلام، فالله عز وجل متكلم، وهو سبحانه يتكلم مع من شاء متى شاء كيف ما يشاء. ولهذا قال أهل العلم في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات الاختيارية هي قديمة النوع حادثة الآحاد، وقولهم حادثة الآحاد بمعنى الآحاد بمعنى الأفراد، أي أفرادها تتجدد، وهذا لا ينافي أنها غير محدثة كما قلت. قال فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي بن الحسين عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثنا خداش عن عوف عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق.
حديث أظن أنه لا تفكر، هذا الذي أظنه في الحديث، لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. ذكر الناظم أو المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو مرسل، لأن الحسن رفعه من غير ذكر واسطة، ولكن حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا المعنى في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو مروي عند أبي الشيخ في كتاب العظمة وعند غيره، عند أبي الشيخ وعند غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، وفي رواية: لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. حسنه الشيخ رحمه الله تعالى بشواهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا، أو قال: لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التفكر في ملكوت الله عز وجل والتأمل في آياته، وهذا ما أمر الله تعالى به عباده في مواضع من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال كذلك: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وقال جل في علاه: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذه النصوص وغيرها كثير في كتاب الله عز وجل فيه إرشاد الخلق إلى إجالة النظر وإعمال الفكر في ملكوت الله تعالى والتأمل في آياته الدالة على وحدانيته وعظمته وتفرده سبحانه وتعالى بالربوبية واستحقاقه للألوهية. والآيات هي العلامات، فهذه جعلها الله تعالى علامات، وآيات الله تعالى كونية وشرعية. الشرعية هي وحيه الذي جاءت به أنبياؤه، وأما الآيات الكونية أو ما يقول عنه العلماء الآيات المجلوة، هنالك الآيات المتلوة والآيات المجلوة والآيات المسطورة والآيات المنظورة كما يذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. فأرشدنا الله عز وجل إلى التفكر في آياته لأنها دالة عليه، لأنها تدل على الله عز وجل، فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، وكذلك الحسن في المخلوق يدل على عظمة الخالق إلى غير ذلك. ولهذا قال: لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. فالتفكر في الله بأن يطلب العبد معرفة كيفية صفات الله عز وجل، فهذا أمر كما قلت لا سبيل إليه ولا يحاط به. الله عز وجل بين لنا في كتابه ما يجب أن نعتقده فيه، وهذا يتعلق بمعرفة المعاني، أما الحقائق والكيفيات فالله تعالى لم يكلفنا معرفة ذلك ولا سبيل إليه كما قلت، لأنه لا تحيط به العقول، بل نصب الله عز وجل لعباده آيات دالات عليه، ولهذا ينبغي للمسلم أن يعمل الفكر في ذلك. وفي لفظ آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح وصححه في صحيح أو حسنه في صحيح الجامع كذلك: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. تفكروا في آلاء الله يعني في نعم الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله بطريقه عن علي عن يحيى عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده قال: حدثنا أشعث عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء؟ فيقول الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله ثلاثا.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وقد قال عنه الشيخ البخاري رحمه الله تعالى: واهن بمرة، ولكن هو ثابت من طرق أخرى، بل هو ثابت في الصحيحين، أو أغلب الظن أنه في البخاري، إما أن يكون في البخاري وحده يعني من أفراده، أو هو في الصحيحين مع في الصحيحين. في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي ابن آدم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله. فيقول: من خلق الله؟ قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. في بعض ألفاظ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلينتهي وليستعذ بالله. فلينتهي وليستعذ بالله، يعني الإنسان إذا وجد هذه الوساوس عليه أن ينتهي وأن لا يستصل معها، وعليه أن يستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان. وفي بعضها فليقل آمنت، في بعض الروايات فليقل آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه الذي يجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا الحديث أن الشيطان يستدرج العبد ويلقي الشك في قلبه بهذا الطريق، يسأله أولا: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ هذا الله خلق الخلق. ثم يقول له: من خلق الله؟ فهذا من استدراج الشيطان، والإنسان عليه أن يقطع التفكير في مثل هذه الأشياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينتهي وليستعذ بالله. بعض الناس يبتلى بالوسواس، وقد يستحصي ذلك الوسواس حتى يصير قهريا، ينغص على المرء معيشته ويفسد عليه دينه، والسبب في ذلك أن الإنسان تمادى معه. كيف يتمادى معه؟ يسأله فيحاول الإجابة على سؤاله، الشيطان لا تجيبه على سؤاله، يحاول أن يقنعه. هذا من خطوات الشيطان، والله عز وجل قد أخبر أن للشيطان خطوات ونهى عباده عن اتباع خطوات الشيطان. فينتقل لك من شيء إلى شيء، بعض الناس يبدأه بمسائل الطهارة والوضوء، ثم ينتقل إلى الصلاة، ثم ينتقل إلى مسائل الاعتقاد، فيلقي في قلبه الشك فيما يتعلق بوجود الله تبارك وتعالى وربوبيته وألوهيته. فهذا باب خطير ينبغي أن يتفطن له العبد، وإذا أحس شيئا من ذلك عليه أن ينتهي عن التفكير في هذه الأشياء، وأن لا يسترسل معها، وعليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى، وأن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله.
تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله، ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله، ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. ذكر هنا رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم، فيقول أهل السنة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، كلام الله عز وجل هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى غير مخلوق، هذا تأكيد منهم لكونه صفة من الصفات، ليس بمحدث ولا بمخلوق. يقولون كذلك: منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ، معناها أن الله تعالى هو الذي تكلم به ابتداء، والكلام إنما ينسب إلى من أنشأه ابتداء. وفيه رد على ما قاله من نفى عن الله تعالى صفة الكلام، أو نفى أن يكون القرآن كلام الله تعالى وهو صفة ذاته، فهم يقولون أن الله تعالى خلق كلاما في بعض خلقه، يقولون خلق كلاما في بعض خلقه، فرد عليهم علماء السنة بقولهم منه بدأ وإليه يعود. وإليه يعود أي يرجع إليه سبحانه وتعالى، إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان من رفع القرآن الكريم، فلا يبقى منه في السطور شيء، يعني في المصاحف، ولا يبقى كذلك منه في الصدور شيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاه عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه،
بشيء أحب،
إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث موصل، والموصل من أقسام الضعيف كما هو معلوم. نعم.
قال: وحدثني وهب بن مسرة عن محمد بن حيون قال: أخبرنا مطين قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ ياسين، إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال: كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وموسى بن وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرهم وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق.
أما الحديث الذي أورده المصنف وهو حديث أبي هريرة فلا يصح، بل قد قال فيه الشيخ البخاري رحمه الله تعالى موضوع. ثم روى عن وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال: كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون، هذا الذي عليه أئمة السنة والحديث، يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن، أي لا ينفع الرجل علمه حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. فما يقوله السلف كما أسلفت أن القرآن كلام الله عز وجل، والدليل على أن القرآن كلام الله عز وجل قوله تعالى كما في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، أي يسمع القرآن، حتى تتلو عليه القرآن. ويدل عليه كذلك ما عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ويدل عليه ما عند النسائي من حديث جابر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده: إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أئمة السنة والحديث: القرآن كلام الله، بنص القرآن وإخبار الله تبارك وتعالى. قالوا غير مخلوق، لماذا قالوا غير مخلوق؟ لأنه وجد في الأمة من قال إن القرآن مخلوق، إن القرآن مخلوق، وأن الله تعالى لم يتكلم به، فلذلك زاد السلف قالوا غير مخلوق. في هذا الأثر كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ليس بخالق ولا مخلوق. لماذا؟ لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، فهي صفة لذات الله تبارك وتعالى، ليس بخالق وكذلك ليس بمخلوق. المعتزلة هم من رفعوا لواء هذه الضلالة فقالوا القرآن مخلوق، والأشاعرة يقولون يثبتون كلاما نفسيا وهو الكلام القديم القائم بالنفس، وهذا كذلك ليس إثباتا للكلام الحقيقي الذي تكلم الله تبارك وتعالى به، فالله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة، الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة، ويكفينا قوله عز وجل حتى يسمع كلام الله. ولهذا هم يقولون في المثبت في المصاحف يقولون هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل، وهذا باطل، هذا باطل، لأن الله تعالى قد أخبر بأنه تكلم به سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال ابن وضاح: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفع
قط ولا فقط، على كل في اختلاف النسخ، في بعضها قط وفي بعضها فقط. نعم.
قال: ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه عز وجل بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم.
نعم واصل.
قال: وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله: كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق، لا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوقا، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر.
ثم ذكر المصنف عن ابن وضاح أنه قال: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله فقط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق. الأصل أنه من قال القرآن كلام الله هذا يكفي، هذا هو الأصل، ولكن كما قال أهل العلم لما وجد في الأمة من يجادل في إثبات صفة الكلام لله عز وجل وفيما ومن يقول إن القرآن غير مخلوق، احتاج السلف إلى أن يزيد هذه الجملة، فحتى يبين للناس أنه كلام على الحقيقة وحتى يرد كلام أهل الزيغ والضلالة، قالوا هو غير مخلوق، وإلا قلت الأصل أنها تكفي. ونظير هذا ما قاله السلف فيما يتعلق باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه، فقال ابن أبي زيد كما في الرسالة: استوى على عرشه المجيد بذاته، فزاد السلف بذاته. لماذا؟ لما وجد في الأمة من ينكر استواء الله تعالى الحقيقي، فهذه الألفاظ احتاج إليها السلف بسبب وجود هذه الضلالات، وإلا فالأصل أنه ما ثبت في الكتاب والسنة هو الذي يكفي وهو الذي ينتفع به الناس، ولكن هذا زيد لأجل الإيضاح ولأجل رد ما قد يتوهم من الباطل. ثم نقل عن مسلمة ابن القاسم أنه قال: كلام الله عز وجل منزل المفروق، مفروق لعله يشير إلى قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال: ليس بخالق ولا مخلوق، لا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوق، لأن التلاوة هي القرآن بعينه. هنا قال التلاوة غير مخلوق، واللفظ مشكل، يعني لو قال المتلو غير مخلوق فهذا صحيح، هذا نعم. وفيما يتعلق بهذه المسألة يقول أهل العلم: القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، يعني مهما حفظ في الصدور وكتب في السطور، مهما تلته الألسن، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. لماذا لا يخرجه؟ لا يخرجه لأن الكلام إنما يضاف لمن قاله ابتداء. الكلام يضاف لمن قاله ابتداء، فلذلك يعني مهما تكلم به الناس، مهما تلاه القراء وحفظه الحفظة وكتبه الكتاب في المصاحف، هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. فالصحف مخلوقة، والمداد مخلوق، والأقلام مخلوقة، وكذلك أصوات العباد مخلوقة، ولكن نقول هو كلام الله عز وجل، لأن الكلام كما قلت ينسب ويضاف لمن قاله ابتداء. في ذلك يقول القحطاني رحمه الله تعالى: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان. ويقول كذلك في قصيدته في السنة، قال: حركات ألسننا وصوت حلوقنا مخلوقة، وجميع ذلك فاني، وجميع ذلك فاني. فلا بد من التفريق بين هذين الأمرين. ويقول كذلك حافظ حكمي رحمه الله تعالى كما في سلم الوصول، قال: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، يعني هذا المتلو الذي يقرأ هو قول الله تبارك وتعالى، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله عز وجل. وهذا يجرنا إلى الحديث عن جملة وردت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فأنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الأمرين معا، وجعل من قال بالأول جهمية، يعني من ينكر أن القرآن كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله عز وجل، وجعل الثانية مبتدعة. لماذا جعل الثانية مبتدعة؟ لأنه تكلم بأمر محدث، ولأن اللفظ موهم يحتمل وجهين. فقولك لفظي بالقرآن، لماذا أنكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ لأن اللفظ قد يطلق ويراد به الملفوظ، ويراد به الملفوظ وهو عين الكلام. فبهذا الاعتبار هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، ويراد به المصدر وهو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق. فلا بد من التفريق بين هذه المسائل. نصغي إلى الآذان ثم نكمل إن شاء الله تعالى بعد الآذان، يعني بين الآذان والإقامة. مهم كمل يعني، معلش نشدهم شوية بين الآذان والإقامة.
أشهد أن لا حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا
الله. تقدموا بارك الله فيكم وافسحوا لإخوانكم. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين: قال باب في الإيمان بالعرش. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فسبحانه من بعد فسبحان من بعد فلا يرى، وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالعرش. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. فالعرش هو أعلى المخلوقات، كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفردوس أنها أوسط الجنة وأعلاها، قال: سقفها عرش الرحمن. قال: سقفها عرش الرحمن، فالعرش وأعلى المخلوقات. قال: ثم استوى عليه كيف شاء. استوى الله عز وجل على عرشه استواء يليق بجلاله. وقد تقدم معنا معنى الاستواء لما ذكرت أثر الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ذكر الله تعالى استواءه على عرشه في 7 مواضع من كتابه، ذكر ذلك سبحانه في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد. في 7 مواضع ذكر الله عز وجل استواءه على عرشه. قال: فسبحان من بعد فلا يرى، وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. الله عز وجل كما يقول أهل العلم قريب في علوه، قريب سبحانه وتعالى في علوه، وهو دان من عباده مع استوائه على عرشه، فهو مع استوائه على عرشه وكونه بائنا من خلقه هو قريب من عباده المؤمنين. ولكن نبه أهل العلم على أن القرب الذي أضافه الله تعالى لنفسه ليس قربا عاما، وإنما هو قرب خاص يختص بعباد الله تعالى المؤمنين. قال: وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. الله تعالى يعلم السر وأخفى، كما ذكر في سورة طه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث عند أحمد وغيره، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها، جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإني في ناحية البيت لا أسمع شيئا من كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله تعالى يسمع النجوى كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد حدثني ابن مطرف عن سعيد بن عثمان العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو حديث منكر كما قال الشيخ البخاري رحمه الله تعالى في التخريج، وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. نعم.
قال رحمه الله بطريقه عن أسد قال: وحدثني يوسف بن زياد الكوفي عن عبد المنعم بن إدريس بن سنان بن بنت وهب بن منبه قال: حدثني أبي عن وهب بن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون، وقال: الماء على متن الريح في الهواء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض.
وهذا قال فيه الشيخ حفظه الله تعالى باطل، وهو من الإسرائيليات. نعم.
قال رحمه الله: أسد قال: حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي خالد بن عبد الله قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال: هم اليوم أربعة، ويوم القيامة ثمانية صفوف، وهم الكروبيون، وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته، ليس هم يحملونه ولكنه عظم بذلك نفسه.
ذكر رحمه الله تعالى هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا يصح أيضا كما قال الشيخ البخاري حفظه الله تعالى. وأما ما يتعلق بمعنى الآية فقد قال سبحانه تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وبين سبحانه وتعالى أن العرش تحمله الملائكة، قال كما في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. فالعرش تحمله الملائكة، ولكن هل الله عز وجل مفتقر إليهم؟ الله تعالى غني عن جميع خلقه، لا يحتاج إلى أحد منهم، قال سبحانه تعالى: والله غني عن العالمين. فالله عز وجل مستغن عن جميع خلقه، لا يفتقر لا إلى العرش ولا إلى حملة العرش.
قال المصنف رحمه الله تعالى من طريقه أنس بن موسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى عن عقبة قال: أخبرني محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو مرسل شاذ، ولكن صح عند أبي داود كما أخرج ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة في الأول منها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش ما بين، أو قال: إن بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن الله عز وجل له أن يصف واحدا من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، قال: ما بين شحمة أذنه، ما بين شحمة الأذن والعاتق مسيرة 700 عام، وهذا كله يدل على عظيم خلق هؤلاء الملائكة الذين هم حملة العرش. فإذا كان هذا في حق حملة العرش فكيف بالعرش؟ والعرش كما قال أهل العلم أعظم المخلوقات، وإذا كان العرش عظيما في غاية العظمة فكيف بمن خلق العرش وكيف بمن استوى على هذا العرش؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى وبطريقه عن أسد بن موسى قال: حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الخبر وهو مرسل ضعيف كما قال الشيخ البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالكرسي. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين.
نعم وصل.
قال: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر عبد الله
عن أبي بكر عبد الله بن محمد
بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عثمان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء. وذكر الحديث وفيه: إن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالكرسي. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. الكرسي ذكره الله عز وجل في آية الكرسي من سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذا الكرسي من أعظم مخلوقات الله عز وجل، ومن عظمته أنه وسع السماوات والأرض، وقد فسر أهل السنة الكرسي بأنه موضع القدمين، وهو بين يدي العرش كما قال المصنف رحمه الله تعالى. أما الحديث الذي أورده فهو حديث منكر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبي علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه.
أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر كذلك، وهو موقوف على ابن عباس، ولكنه موضوع كما قال الشيخ البخاري حفظه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد عن يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا، ومن ذلك البحر أغرق الله قوم نوح، وهو ما أسكنه الله في موضعه وهو ماء أسكنه الله في موضعه للعذاب، وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق به من يشاء، فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي، والكرسي نور يتلألأ. قال رحمه الله تعالى بطريقه عن أسد بن موسى وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين سماء الدنيا والتي يليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآثار، وهذه الآثار لم تصح من جهة الإسناد. وأما فيما يتعلق بما أراد إثباته من المعنى، فقد دلت النصوص على أن العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل، وكذلك أن الكرسي من أعظم المخلوقات، وقد وسع السماوات والأرض كما ذكر سبحانه وتعالى في آية الكرسي. ومما صح به الخبر في ذلك ما حسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقد روى ذلك ابن أبي شيبة في العرش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الأرض الفلات على تلك الحلقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذه المخلوقات، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما السماوات السبع في الكرسي. السماوات السبع من أعظم مخلوقات الله عز وجل، فأعظم المخلوقات التي نشاهدها هذه السماوات، وما نشاهده هو السماء الدنيا فقط، فهي من أعظم خلق الله عز وجل. فهذه السماوات لو قوينت بالكرسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، أرض فلات، أرض فسيحة واسعة ألقيت فيها حلقة، فلا شك أنها لا تقارن بها، بل لا تكاد ترى فيها. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الأرض على تلك الحلقة. هذا فيما يتعلق بالنسبة بين السماوات السبع والكرسي. وأما فيما يتعلق بالنسبة العرش إلى الكرسي، فهي كنسبة الكرسي أو كنسبة الأرض إلى الكرسي، كأرض فلاه ألقيت فيها حلقة كما قلت لا تقارن بها ولا تكاد ترى فيها. فهذا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعظم خلق الله تبارك وتعالى للعرش والكرسي، وهذا كله يدل على عظمة من خلق ذلك سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالحجب.
في خطأ في المطبوع، يعني الأخ يريد أن ينبهكم عليه.
يعني الحجب قبل النزول، المتابعة تكون على حسب ترقيم السقط.
وقع فيه تقديم وتأخير ولا فيه سقط؟
لا تقديم وتأخير.
فيه تقديم وتأخير، يعني المطبوع فيه تقديم وتأخير، فلتنتبهوا لذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإيمان بالحجب.
في أي صفحة؟
الصفحة هذا؟
الصفحة نفسها لكن مؤخرة.
لا
في المطبوع، يعني هي في 33 لكنها متأخرة في بعضها. نعم.
قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على الحجب، والحجب جمع حجاب وهو الستر. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فيقول أهل السنة إن الله عز وجل بائن من خلقه، بائن من خلقه كما تقدم، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن أي غير مختلط بهم. وهذا رد من أهل السنة على من قال إن الله في كل مكان، بعضهم ينفي علو الله عز وجل واستواءه على عرشه ويقول الله في كل مكان، وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة، ويلزم منه لوازم فاسدة. فيلزم منه على قولهم إذا قالوا إنه في كل مكان، يلزم أن يكون في الحشوش والكنف وغيرها من أماكن القذر والنجاسات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر عن أسد قال: حدثنا الحسن بن بلال عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لجبريل: هل رأيت ربك؟ قال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت إلى واحد منها لاحترقت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو حديث ضعيف، ولكن يغني عنه ما ثبت في مسلم من رواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه قد تقدم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، قال نور أن أراه. نعم.
قال رحمه الله بطريقه عن أسد بن موسى قال وحدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون العرش 70,000 حجاب، حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء، وحجب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه، لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه، إلا من ربط الله على قلبه. قال رحمه الله تعالى بطريقه عن أسد بن موسى قال حدثني وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عبيد الله المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال احتجب الله من خلقه بأربع: نار وظلمة ونور وظلمة. قال رحمه الله تعالى بطريقه عن أسد بن موسى قال وحدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس بن عبيد عن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا من نار، وسبعون حجابا من ظلمة، وحجاب من نور، وحجاب من ظلمة. قال رحمه الله تعالى بطريقه عن أسد موسى قال وقال وهب بن منبه في حديثه بين حملة الكرسي وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلمة، وسبعون حجابا من البرد، وسبعون حجابا من الثلج، وسبعون حجابا من النور، غلظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام، ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش، فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآثار، وهي مقطوعة يعني من قول بعض التابعين، منها الصحيح من جهة الإسناد ومنها ما لم يصح، ويكفينا في هذا الباب ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال عن ربه تبارك وتعالى حجابه النور، قال حجابه النور، الكلام في هذا الباب عن الحجاب الذي احتجب الله تعالى به على خلقه، قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وفي رواية من خلقه، فقال حجابه النور لو كشف الله عز وجل هذا الحجاب، قال لأحرقت سبحات وجهه، وسبحات جمع سبحة وهي بهاؤه كما قال أهل العلم، سبحات الوجه بهاؤه، قال لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ومما يدل على إثبات الحجاب كذلك ما ثبت عند الشيخين في صحيحيهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، قال وما بين القوم يعني المؤمنين في الجنة يوم القيامة إذا دخلوها، ما بين القوم وبين ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ويدل عليه كذلك ما ثبت عند مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ قال فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب، هذا هو الشاهد من الحديث، قال فيكشف الحجاب، قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى الذي في سورة يونس للذين أحسن الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فهو أعظم نعيم الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. وإذا نظروا إلى وجه ربهم تبارك وتعالى نسوا كل نعيم في الجنة مع أنه من أعظم النعيم. نعم.
قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالنزول. قال محمد رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. قال: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر رضي الله عنه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالنزول. فمما يؤمن به أهل السنة أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، كما ثبت به الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، يعني من غير أن يجعلوا لذلك كيفية، كما تقدم وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي رواه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، وذلك في كل ليلة، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يرغب الله تعالى عباده في التوجه إليه بالدعاء في هذا الوقت الفاضل الذي ينزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا. وأهل السنة يؤمنون بنزول الله تعالى نزولا حقيقيا يليق بذاته، ولا يقولون كما يقول أهل التحريف ينزل أمره، لأن أمر الله تعالى لا يزال ينزل في كل وقت وحين، وإنما ينزل نزولا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى، ولا نحدد ذلك ولا نذكر له كيفية، لأنه مما لا يحيط به العقل. وبعض الناس يضرب لله تعالى الأمثال، يقول: لا يخلو جزء من الكرة الأرضية من ثلث الليل الآخر، فلازم ذلك أن يبقى الله تعالى في كل الوقت، وهذا باطل، لأن هذا إنما توصل إلى هذا اللازم بماذا؟ بأنه قاس الخالق على المخلوق، والله عز وجل لا يقاس على خلقه، وكذلك مسائل الغيب لا تقاس على مسائل الشهادة، هذا أمر غيبي لا تحيط به العقول، فلا يقاس على ما يعلمه الناس من أمر الشهادة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر، فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح.
نعم.
قال رحمه الله: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون: النزول حق، النزول حق. قال ابن
هذا قول أئمة السنة والحديث فكانوا يقولون النزول حق لأنه قد ثبت به الخبر عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال ابن وضاح رحمه الله: وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال: نعم أقر به ولا أحد حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد حدا. قال محمد رحمه الله: وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء.
أظن أنها بين، يعني بالنظر إلى ما يأتي بعدها أظن أنها بين، وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه بالنظر إلى ما بعده.
قال رحمه الله: وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نبه رحمه الله تعالى على أن حديث النزول هو دليل آخر على علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، ثم أورد رحمه الله تعالى بعض النصوص من الكتاب ومن السنة التي تدل على علو الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إليه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات من كتاب الله عز وجل التي تدل على علو الله تبارك وتعالى، وقد قال أهل السنة إن علو الله عز وجل قد ثبت ثبوتا قطعيا لا مرية فيه، ثبت علو الله عز وجل على خلقه ثبوتا قطعيا لا مرية فيه، ويدل على أنه قطعي هذه النصوص زيادة على ما تقدم في الآية والأحاديث. قال تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، فهذا دليل على علوه. وقال: أأمنتم من في السماء، كما في سورة الملك في موضعين، أأمنتم من في السماء، فهذا صريح في أن الله تعالى في السماء، وقوله في السماء أي جهة العلو، والعرب تطلق السماء وتريد بها جهة العلو، لا أن السماء هي ظرف له أو أنها مكان له. ومنها كذلك قوله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فبين أن الكلم الطيب يصعد إليه والعمل الصالح يرفعه، هذا كذلك دليل على علوه على خلقه. من ذلك قوله عز وجل لعيسى عليه السلام: يا عيسى إني متوفيك إلي، أو إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك قابضك ورافعك إلي، رافعك إلي دليل صريح أيضا على علو الله عز وجل. وقوله كذلك عن عيسى: بل رفعه الله إليه، كما في سورة النساء قال: بل رفعه الله إليه، فهذا دليل آخر على إثبات العلو لله عز وجل. وفي الكتاب أدلة أخرى، منها قول الله عز وجل عن ملائكته قال: يخافون ربهم من فوقهم. قال سبحانه وتعالى كما في سورة النحل قال: يخافون ربهم من فوقهم. بل استدل أهل العلم بما ذكره الله تعالى من قصة فرعون على إثبات العلو لله عز وجل. ففي سورة غافر ذكر الله تعالى عن فرعون أنه قال: يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه استدل بها أهل العلم على علو الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ قد يقول قائل: وهل نستدل بقول فرعون؟ الاستدلال هنا ليس بقول فرعون، ولكن هذا يدل، يعني كلام فرعون يدل على أن موسى كان يخبر عن ربه تبارك وتعالى أنه في السماء، كان يخبر عن ربه عز وجل أنه في السماء، ولذلك قال لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبة. فاستدل بها أهل العلم على أن أنبياء الله تعالى كانت تثبت علو الله عز وجل وتخبر به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن أبي بكير قال حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها. قال محمد رحمه الله: والحديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى خبرا من الأخبار الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما فيه دلالة واضحة صريحة على أن الله عز وجل عال على خلقه، وهو حديث الجارية، وهو مروي في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، ذكره المصنف رحمه الله تعالى من طريق مالك رحمه الله تعالى، وفيه أنه جعله من مسند عمر بن الحكم، من مسند عمر ابن الحكم. وقد بين أهل العلم أن مالك رحمه الله تعالى قد وهم في الحديث، لأن صحابي الحديث إنما هو معاوية بن الحكم السنامي. والمقصود في الحديث أو الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها أين الله، أراد سيدها أن يعتقها، فاستثبت النبي صلى الله عليه وسلم من إيمانها فقال لها أين الله، أين الله، فقالت في السماء. فهذا يستفاد منه جواز السؤال بأين الله خلافا لمن أنكره وزعم أنه لا يجوز، هذا دليل صريح على أنه يجوز السؤال بذلك. وفيه من الفوائد كذلك إثبات علو الله عز وجل على خلقه، لأنه لما سألها قالت في السماء. وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان لما عرفت أن ربها تعالى في السماء، وأن محمدا هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث الجارية، وهو حديث مشهور عند أهل العلم، صريح في دلالته على أن الله تعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه وهو عال عليهم. قال المصنف: والحديث مثل هذا كثير جدا، يعني الأحاديث في إثبات العلو كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والأحاديث في ذلك كثيرة. وممن استقصى هذه النصوص من الكتاب ومن السنة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية، في اجتماع الجيوش الإسلامية، وكذلك في الصواعق المرسلة. قال رحمه الله تعالى: فسبحان من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم. قال: فسبحان من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم. فكون الله تبارك وتعالى عاليا على خلقه مستويا على عرشه، هذا لا ينافي علم الله تعالى بخلقه، فعلمه في كل مكان. ولهذا قال سبحانه وتعالى كما في سورة الحديد: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها، قد وسع علمه كل شيء. وهذا آخر الأبواب التي أوكل إلي شرحها والتعليق عليها، هذا ما يسر الله تعالى ذكره. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله عز وجل أن يعلمنا علما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ومما أوصي به إخواني ونفسي الحرص على التمسك بالسنة وذلك بالنظر في كلام الأئمة وفي كلام سلف هذه الأمة، وكذلك بأن نحمل أنفسنا على العمل بذلك، لأنه إنما يطلب العلم للعمل، إنما يطلب العلم للعمل، والإنسان لا بد أن يكون ظاهره كباطنه، يعتقد معتقد أهل السنة وكذلك يعمل بعمل أهل السنة، يتخلق بأخلاق أهل السنة. هدانا الله تعالى لدينه القويم، لمنهاج السلف، فينبغي لنا أن نحافظ على هذه النعمة العظيمة. بماذا؟ بالحرص على التفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأننا إنما نزداد إيمانا ويقينا وتعظم معرفتنا بالله تبارك وتعالى بالعلم. وكذلك لأنه أحيانا تجد الشبه، ونحن في آخر الزمان، وآخر الزمان كما دلت عليه النصوص تكثر فيه الفتن وتشتد فيه المحن، ولذلك يكثر دعاة الضلالة والزيغ، ويكثر ومود الشبه على القلوب. فالإنسان إن كان له علم مؤصل، علم مبني على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف، فإنه يعصم بإذن الله تعالى من تلك الشبه. وأما إن لم يكن عنده ذلك العلم فقد يلبس عليه أهل الزيغ والضلالة والشبه، تروج عليه تلك الشبه. وكذلك لا نقف عند هذه المرتبة وهي العلم، بل لابد أن نتبعها بالعمل، لأن العمل كما قلت هو ثمرة العلم. فنعمل بما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحرص على الاقتداء بما كان عليه سلفنا رضوان الله تعالى عليهم من العمل الصالح، من الاجتهاد في عبادة الله تبارك وتعالى، من التخلق بأخلاق القرآن الكريم. قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. وسلفنا رضوان الله تعالى عليهم بلغوا المنازل العاليات في هذا الباب، ونحن نتبع سبيلهم، فلا بد أن نجتهد في الاقتفاء أو في اقتفاء آثارهم، وفي العمل بمثل ما كانوا يعملون به. ومما أوصي به إخواني كذلك أن نحرص على الاجتماع على هذا الحق الذي هدانا الله تعالى إليه، لأنه من أعظم مقاصد الشريعة الاجتماع على دين الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى: قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأهل السنة سموا بأهل السنة والجماعة، لماذا؟ لأنهم متمسكون بالسنة مجتمعون عليها، ويقابلهم أهل البدعة والفرقة، فالفرقة مرادفة للبدعة، أهل البدع هم الذين يتفرقون في دينهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالفرقة مرادفة للبدعة، كما أن الجماعة مرادفة للسنة. لا نقول كما يقول بعض أهل الزيغ نجتمع على الباطل ويعذر بعضنا بعضا على مخالفة السنة، نجتمع على الحق، كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نجتمع على الحق، فنتمسك بالحق ونحرص على الاجتماع عليه، لأن الاجتماع فيه البركة وفيه الخير. وكذلك إنما يمكن الله تعالى لعباده إذا كانوا مجتمعين، لأنه متى سرى في الناس الفرقة والاختلاف كان سببا أو كان ذلك سببا في ضعفهم وذهاب شوكتهم، كما قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمعنا على الحق الذي جاء به كتابه ودلت عليه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ندعو لها إن شاء الله، ندعو لها في سجودنا، والإخوة كلهم يدعون لها ولجميع مرضى المسلمين وللمكروبين وغيرهم.
جزاكم الله خيرا شيخنا ببيانكم هذه القواعد العظيمة في صفات الله تعالى
وأسمائه وبيان عقيدة أهل السنة أهل الحق في ذلك، حتى نزداد بالله علما وله تعظيما، فزادكم الله فهما وعلما وبارك الله فيكم. وأكرر للإخوة وما تكرر تقرر كما قيل بإخوانكم الذين جاءوكم ضيافا، وأكرر كذلك ليس مثلي من يذكر مثل أصحاب مثل هذه المنطقة المضيافة، فجزاكم الله خيرا. وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
أنبه فقط يعني إخوة بارك الله فيكم، يعني بعد صلاة العشاء انصرفوا راشدين وحافظوا على الهدوء والنظام، ولا ننسى كذلك في آخر هذا المجلس أن نتوجه بالشكر لكل من أسهم في إقامة هذه الدورة العلمية المباركة، لا سيما القائمون على الجامعة على هذه الإقامة الجامعية، وكل من سهل للمشايخ حضورهم وأعان على شهود هذا الخير من المسؤولين وغيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يزيدهم خيرا على خير، وأن يسدد خطاهم وأن يثبت قلوبهم على دينه، وأن يوفقهم لما فيه مرضاته، وأن يستعملهم في طاعته، والحمد لله رب العالمين.